منزل الفارغ. أثار مقتل رونالد أدير في ربيع عام 1894 اهتمام لندن كلها، حيث أحاطت بمقتله ظروف غريبة جدا وغير قابلة للتفسير. وقد عرف العامة بعض التفصيلات التي وردت عن الجريمة في تحقيقات الشرطة، ولكن تم التكتم على كثير من المعلومات عن تلك الحادثة. والآن فقط بعدما يقرب من 10 سنوات سمح لي بأن أقدم تلك الحلقات المفقودة من سلسلة الأحداث الغريبة. كانت الجريمة مهمة في حد ذاتها، ولكن تلك الأهمية لم تعني لي شيئا مقارنة بالخاتمة الغريبة، حيث كانت من أعظم الأحداث التي صادفتها صدمة وإثارة للدهشة في حياتي المليئة بالمغامرات. وحتى الآن وبعد كل هذا الوقت الطويل الذي مضى على الحادثة، فإنها ما زالت تثير انفعالي كلما فكرت فيها، وما أزال أشعر بذلك الفيضان المفاجئ من البهجة والعجب، بالإضافة إلى عدم التصديق الذي ملأ عقلي. ولتسمحوا لي أن أقول لأولئك الناس الذين أظهروا بعض الاهتمام بتلك اللمحات التي كنت أظهرها لهم من أفكار وأفعال ذلك الرجل الرائع جدا، بأن لا يلومني لأنني لم أعرض عليهم معلوماتي، حيث إنني كنت سأعتبر ذلك واجب الأول لو لم أكن مقيدا بمنع قاطع منه شخصيا، منع لم أعف منه إلا قبل أيام قليلة فحسب. يمكن أن تتصوروا كيف أن علاقة الوثيقة بشيرلوك هولمز قد زادت من اهتمامي بعالم الجريمة، وأنني لم أتوقف بعد اختفائه عن متابعة المشكلات المختلفة التي ظهرت في حياة الناس، بل إنني حاولت استخدام طرقه أكثر من مرة لإشباع رغباتي الخاصة، ونجحت في ذلك إلى حد ما. ولكن لم يجذبني شيء مثل مأساة رونالد أدير. فحين قرأت عن الدليل الذي قاد إلى تجريم شخص مجهول بالقتل، أدركت حينها أكثر من أي وقت مضى مدى فداحة الخسارة التي تكبدها المجتمع بموت شيرلوك هولمز. فقد كنت متأكدا أن بعض النقاط ستروق له في تلك القضية الغريبة، وأن المحقق الجنائي الأشهر في أوروبا كان سيعزز جهود الشرطة، بل ومن المحتمل أنه كان سيسبقهم في الحل بقوة ملاحظته المدربة وعقله اليقظ. وقد أمضيت اليوم كله وأنا أقلب القضية في ذهني في أثناء جولاتي على المرضى، فلم أجد أي تفسير مقنع، وخوفا من أن أكرر الحكاية مرتين سألخص الحقائق التي بات يعرفها الناس في نهاية التحقيق. رونالد أدير هو الابن الثاني لإيرل ماينوث الذي كان حاكما لإحدى المستعمرات الأسترالية، وكانت والدة أدير قد عادت من أستراليا لكي تجري عملية في عينيها، وأقامت هي وابنها رونالد وابنتها هيلدا معا في المبنى رقم 427 بشارع باركلين. وقد كان محيط الشاب من أرقى فئات المجتمع، ولم يكن له أعداء أو عادات سيئة على قدر ما هو معروف، وكان قد خطب الآنسة إيديث وودلي من كارستيرز، ولكن الخطبة فسخت بالاتفاق بين الطرفين قبل الحادثة بعدة شهور، ولم يبدو أن الفسخ قد خلف أي مشاعر عدائية عند الطرفين. أما عن علاقاته الأخرى فقد تحرك الرجل في دائرة ضيقة وتقليدية، وبالرغم من حياته الأرستقراطية غير المعقدة فقد جاء موته بشكل غريب وغير متوقع فيما بين الساعة 10 والساعة 11:30 في ليلة 30 من آذار مارس سنة 1894. كان رونالد أدير مولعا بلعب الورق، حيث كان يلعب باستمرار ولكن دون أن يخاطر بشكل يؤذيه، وكان عضوا في نوادي بولدون وكفنديش وباجاتيل للعب الورق. وقد أمضى تلك الليلة في لعب الورق في النادي الأخير، ولعب فيه أيضا بعد ظهر اليوم نفسه، وأفادت شهادات الذين كانوا يلعبون معه وهم السيد موراي والسير جون هاردي والكولونيل موران بأن الخسارة كانت متساوية بين اللاعبين في ذلك اليوم. ومن المحتمل أن يكون أدير قد خسر 5 جنيهات لا أكثر، ولكن بما أن ثروته كبيرة فإن مثل تلك الخسارة لا تؤثر فيه بأي طريقة، وقد كان يلعب كل يوم في أحد النوادي، ولكنه كان لاعبا حذرا. وجاء أيضا في الشهادة أنه كسب من جوديفري ميلنر واللورد بالمورال نحو 420 جنيها مشاركة مع الكولونيل موران في جلسة أخرى قبل بضعة أسابيع من الحادثة. وكان ذلك هو تاريخ رونالد أدير الحديث كما ورد في التحقيق. عاد رونالد أدير من النادي ليلة الجريمة في الساعة 10 تماما، وكانت أمه وأخته في الخارج تقضيان السهرة عند إحدى القريبات، وقد صرحت الخادمة بأنها سمعته وهو يدخل الغرفة الأمامية في الطابق العلوي، وهي غرفة يستخدمها أدير في العادة غرفة لجلوسه، وكانت قد أشعلت النار هناك ثم فتحت النافذة بسبب الدخان، ولم يسمع أي صوت من الغرفة حتى الساعة 11:30، وهو الوقت الذي عادت فيه السيدة ماينوث وابنتها. وقد رغبت الأم في رؤية ابنها قبل النوم فحاولت الدخول إلى غرفته، ولكن الباب كان موصدا من الداخل ولم يستجب أحد للطرقات والصرخات، فقاموا بطلب المساعدة لخلع الباب، وعندها وجدوا الشاب المسكين بالقرب من الطاولة وقد اخترقت رأسه رصاصة، ولكنهم لم يجدوا أي سلاح من أي نوع في الغرفة، ووجدوا ورقتين نقديتين من فئة 10 جنيهات على الطاولة، بالإضافة إلى 17 جنيها من الذهب والفضة، وكان المال مرتبا في كومات صغيرة حسب الفئة، كما وجدوا على قطعة من الورق بعض الأرقام وأمامها أسماء بعض النوادي، فاستنتجوا أنه كان يحاول حساب خسارته ومكاسبه في لعب الورق. زاد الفحص الدقيق لملابسات القضية من تعقيدها، فقد بقي السبب الذي جعل الشاب يغلق الباب من الداخل مجهولا، ربما أوصده القاتل ليهرب بعد ذلك من النافذة، ولكن المسافة إلى الأرض كانت نحو 7 أمتار، كما أن أي آثار لم تظهر على الأرض التي غطتها زهور نبات الزعفران المتفتحة تحت النافذة، كما لم يجدوا أي علامة على شريط الأعشاب الضيق الذي يفصل المنزل عن الطريق، فترجح أن يكون الشاب قد أغلق الباب بنفسه. ولكن كيف تم قتله؟ لم يكن من الممكن أن يتسلق أحد النافذة دون أن يخلف وراءه أثرا ما، وإذا افترضنا أن القاتل أطلق النار عبر النافذة فلا بد أن يكون بارعا جدا ليحدث مثل تلك الإصابة المميتة بالمسدس. وبالإضافة إلى ذلك فإن شارع باركلين مأهول تماما، ويوجد فيه موقف لعربات الأجرة على بعد 100 متر من المنزل، ولم يسمع أحد صوت الطلقة. بالرغم من كل ما سبق كان في الغرفة شخص ميت، وثمة رصاصة اخترقت رأسه من جهة وخرجت من الجهة الأخرى فسببت ضررا بالغا من النوع الذي تتسبب فيه الرصاصات ذات الرأس غير الحاد التي تستعمل في المسدسات الدوارة، فإنها تحدث جرحا يؤدي حتما إلى الموت الفوري. كانت تلك هي ملابسات لغز باركلين الذي زاده غموضا غياب الدافع للقتل، حيث لم يكن للشاب أدير كما قلت سابقا أي أعداء معروفين، بالإضافة إلى أن أحدا لم يمس الأموال أو الأشياء الثمينة الموجودة في الغرفة. رحت أقلب تلك الحقائق في عقلي طوال اليوم محاولا تكوين نظرية توفق بينها جميعا، واجتهدت محاولا الاهتداء إلى أضعف النقاط وأقلها تماسكا، حيث كان صديقي الراحل شيرلوك هولمز يقول إنها نقطة البداية لكل تحقيق. وأعترف أنني لم أحقق أي تقدم يذكر. وفي المساء أخذت أتمشى عبر المتنزه حتى وجدت نفسي في نحو الساعة السادسة في شارع أوكسفورد الواقع في آخر بارك لين، حيث أرشدني بعض المتسكعين الذين كانوا يحدقون جميعا باتجاه نافذة معينة إلى المنزل الذي جئت لأراه. كان هناك رجل طويل ونحيل يرتدي نظارة داكنة، وقد شككت بشدة في أن يكون مخبرا في ملابس مدنية يقوم بعرض نظريته الخاصة، فيما التف حوله الآخرون ليستمعوا لما يقوله. فاقتربت منه قدر استطاعتي، ولكن ابتعدت ثانية باشمئزاز حين وجدت ملاحظاته سخيفة. وفيما كنت أفعل ذلك اصطدمت برجل عجوز مشوه كان واقفا خلفي، فأوقعت بعض الكتب التي كان يحملها، وأذكر أنني لاحظت عنوان أحدها حين التقطتها، وكان العنوان هو أصل الأشجار، فخطر ببالي أن ذلك الرجل المسكين لابد أن يكون مولعا بجمع مجلدات الكتب الغريبة، إما من باب التجارة أو الهواية. حاولت الاعتذار عن الحادثة، ولكن بدا من الواضح أن تلك الكتب التي تعاملت معها بخشونة لسوء الحظ كانت قيمة جدا في نظر مالكها، فقد استدار على عقبي مزمجرا بازدراء، ورأيت ظهره المحني وسوالفه البيضاء حين اختفى في الزحام. لم توضح مراقبة الدقيقة للمنزل رقم 427 المشكلة التي كنت مهتما بها. كان من السهل تماما أن يدخل القاتل الافتراضي إلى الحديقة، حيث يفصل المنزل عن الشارع حائط منخفض وسياج لا يزيد ارتفاعهما على متر ونصف متر. ولكن كان من المتعذر كليا الوصول إلى النافذة لعدم وجود أنابيب مياه أو أي شيء آخر يساعد أكثر الرجال نشاطا على التسلق. فعدت إلى كينغسينغتون وأنا أكثر حيرة مما ذهبت. ما كادت تمضي على عودتي إلى العيادة 5 دقائق حتى دخلت الخادمة لتخبرني أن شخصا يريد مقابلتي، ولدهشتي لم يكن الرجل إلا جامع الكتب الغريب، وقد برز وجهه المجعد الحاد في إطار من الشعر الأبيض، وكان يتأبط مجموعة من كتبه الثمينة تحت ذراعه اليمنى. قال بصوت متحشرج غريب:
لقد أدهشتك رؤيتي يا سيدي، أليس كذلك؟
اعترفت بذلك فقال:
حسنا، إنني أملك ضميرا يا سيدي، عندما رأيتك تدخل إلى هذا البيت وأنا أسير خلفك فكرت أن أدخل لأرى السيد اللطيف المحترم وأخبره بأنني لم أقصد أي إساءة حين تصرفت بأسلوب خشن إلى حد ما، كما أنني ممتن له لأنه التقط الكتب عن الأرض.
قلت: أرى أنك تحمل الأمر أكثر مما يستحق، ولكن هل لي أن أسأل كيف عرفتني؟
حسنا، إذا سمحت لي يا سيدي فأنا جار لك، حيث ستجد مكتبتي الصغيرة عند زاوية شارع تشيرتش، ويسعدني جدا أنني رأيتك، فقد تكون من هواة جمع الكتب، وأنا عندي هنا مجلدات عن الطيور البريطانية والآثار القديمة، والحصول على أي واحد منها صفقة عظيمة. إنك تستطيع أن تملأ تلك الفجوة في ذلك الرف الثاني إذا أخذت 5 مجلدات، فهو يبدو مفتقرا إلى الترتيب، أليس كذلك يا سيدي؟
التفت إلى الوراء لأنظر إلى الخزانة الموجودة خلفي، وعندما استدرت ثانية وجدت شيرلوك هولمز يبتسم في وجهي. وقفت على قدمي وأنا أحدق إليه لبضع ثوان بدهشة مطلقة، وبعد ذلك اسودت الدنيا في عيني وغبت عن الوعي للمرة الأولى والأخيرة في حياتي. وحينما أفقت وجدت ياقتي مفكوكة وفمي مبللا بالماء، وكان هولمز ينحني فوق مقعدي. قال بصوت أذكره جيدا: أدين لك بألف اعتذار يا عزيزي واتسون، فلم أظن أنك ستتأثر لهذه الدرجة. جاء جذبت ذراعه وصحت قائلا: هولمز، هذا أنت حقا؟ هل يمكن حقا أن تكون حيا؟ أم من الممكن أن تكون قد نجحت في الخروج من تلك الهوة السحيقة؟ قال: انتظر لحظة، هل أنت متأكد أنك أصبحت في وضع يسمح بمناقشة الأمور؟ لقد سببت لك صدمة خطيرة بظهور الإدرامي غير الضروري. قلت: أنا بخير، ولكنني أكاد لا أصدق عيني. يا إلهي، مجرد التفكير في أن تكون أنت من بين كل الرجال واقفا هنا في مكتبي. جذبته من كمه مرة ثانية وأحسست بذراعه القوية النحيلة، فقلت: حسنا، أنت لست شبحا على أي حال. لقد غمرتني السعادة لرؤيتك يا صديقي العزيز. اجلس وأخبرني كيف خرجت حيا من تلك الهوة الرهيبة. جلس أمامي وأشعل غليونه بنفس أسلوبه المعتاد في اللامبالاة، وكان يرتدي معطفا رثا أسود اللون يصل إلى الركبة كأي تاجر كتب قديمة، مع باقي مقومات تلك الشخصية من شعر أبيض وكومة الكتب التي كان يتأبطها، ووضعها بعد ذلك على الطاولة، وقد بدا أكثر حدة ونحافة من سابق عهده. وأدركت من شحوب وجهه الشديد أن حالته الصحية لم تكن جيدة مؤخرا. قال: أنا سعيد لأنني فردت قامتي يا واتسون، فليس من السهل لرجل طويل أن يقلل ثلث متر من طوله لعدة ساعات متصلة. والآن يا صديقي العزيز، فيما يخص تلك التفسيرات التي طلبتها، هل لي أن أطلب مساعدتك؟ أمامنا عمل خطير هذه الليلة، ولذلك أقترح أن أؤجل رواية كل ما حدث إلى أن ننتهي من ذلك العمل. إن الفضول يغمرني، ولذلك أفضل أن تخبرني الآن. هل ستأتي معي الليلة؟ في أي وقت تريد وإلى أي مكان؟ هذا يذكرني بأيامنا الماضية، سيكون لدينا الوقت الكافي للغداء قبل الذهاب. حسنا، أما بالنسبة لتلك الهوة فأنا لم أجد صعوبة شديدة في الخروج منها لسبب بسيط، هو أنني لم أسقط فيها مطلقا.
لم تسقط فيها؟
نعم يا واتسون، لم أسقط فيها قط. وإن كانت رسالتي القصيرة لك صادقة تماما، فقد انتابني بعض الشك في أن نهايتي قد حلت حين رأيت ما يشبه هيئة الأستاذ الراحل موريارتي تسد الممر الضيق الذي يوصل إلى بر الأمان، وقرأت التصميم العنيد في عينيه الرماديتين، ولذلك تبادلت معه كلمات قليلة وحصلت على إذنه اللطيف بكتابة تلك الرسالة القصيرة التي استلمتها أنت فيما بعد، وكنت قد تركتها مع عصاي وعلبة لفائف الفضية. بعد ذلك سرت على طول الممر ومورياتي ما يزال يتبعني حتى وصلت إلى نهايته، فوقفت في مكان متسع فلم يسحب سلاحا، بل اندفع باتجاهي مسرعا وألقى بذراعيه الطويلتين حولي، فقد عرف أن أمره انكشف وكان متلهفا على الانتقام مني. فترنحنا معا على حافة الهاوية، ولأن لي بعض المعرفة بالباريتسو وهي من أساليب المصارعة اليابانية التي أفادتني في مناسبات عديدة كما تعلم، فقد تملصت من قبضته ودفعته بعيدا عني، فأطلق صرخة مرعبة وأخذ يركل بجنون لعدة ثوان، ثم تشبثت بالهواء بكلتا يديه، ولكنه هوى رغم كل ما بذله من جهد لحفظ توازنه. وحين أسندت رأسي على الحافة ونظرت، رأيته يهوي لمسافة طويلة ثم ارتطم بصخرة ليرتد ويسقط بقوة في الماء. استمعت بذهول إلى الشرح الذي قدمه هولمز ثم صحت قائلا: ولكن ماذا عن أثار الأقدام؟ لقد رأيت بعيني أثار أقدام اثنين متجهين إلى الممر ولم أرى أي أثار عائدة. قال:
لقد حدث الأمر كالتالي: في اللحظة التي اختفى فيها موريارتي خطر لي أن القدر وضع في طريقي مصادفة سعيدة وغير عادية، فقد كنت أعرف أنه ليس الوحيد الذي أقسم على قتلي، بل يوجد ثلاثة آخرون على الأقل ستزداد رغبتهم في الانتقام مني بعد مقتل زعيمهم، ولأنهم كانوا من أكثر الرجال خطورة فلا بد أن أحدا منهم سيتمكن مني بالتأكيد. ومن ناحية أخرى، إذا اقتنع العالم كله بأنني مت فسوف يعمل أولئك الرجال بحرية ويكشفون أنفسهم بحيث أتمكن من القضاء عليهم إن عاجلا أو آجلا، وعندها أستطيع الكشف عن نجاتي وحياتي. لقد فكرت في كل ذلك قبل أن يصل موريارتي إلى قاع شلالات رايشنباخ. وقفت وتفحصت الجدار الصخري الموجود خلفي، وهو الجدار الذي أكدت أنت أنه عمودي تماما، وذلك في وصفك الرائع للقضية الذي قرأته باهتمام شديد بعد كتابته بعدة شهور. ولم يكن ذلك صحيحا تماما، فقد كانت في الجدار مواطئ صغيرة وقليلة للأقدام بشكل ناتوئات. كان الجدار شديد الارتفاع مما يجعل تسلقه حتى قمته مستحيلا، وكذلك كان من غير الممكن أن أعبر الممر دون أن أترك بعض الأثر. كنت أستطيع أن أعكس أثر حذائي كما فعلت من قبل في مواقف مماثلة، ولكن رؤية ثلاث مجموعات من الآثار تسير في اتجاه واحد كان سيوحي بوجود خدعة. وبالنتيجة وجدت أن أفضل الحلول هو أن أجازف وأتسلق الجدار الصخري، مع أن ذلك الأمر لم يكن ممتعا يا واتسون. فقد هدر الشلال من خلفي، وبالرغم من أنني لست رجلا واسع الخيال، إلا أنني أقسم لك بشرفي بأن الأمر بدا وكأنني أسمع صوت صراخ موريارتي صادرا من الهاوية. كان يمكن لأي خطأ أن يكون قاتلا، فعندما اقتلعت حزم العشب في يدي أكثر من مرة أو انزلقت قدمي عن شقوق الصخرة المبللة ظننت أنني انتهيت، ولكنني كافحت لأصعد، وأخيرا وصلت إلى رف صخري بعمق متر تغطيه الطحالب الخضراء، فتمددت براحة تامة دون أن يراني أحد. هناك استلقيت يا عزيزي واتسون حين أتيت أنت وكل من جاء بعدك لتحققوا في ظروف موتي بطريقة مفتقرة إلى الكفاءة ومثيرة للشفقة. وأخيرا وبعد أن توصلتم جميعا إلى الاستنتاج الحتمي والخاطئ كليا بالطبع، غادرتم متجهين إلى الفندق وتركت وحيدا، فتصورت حينها أنني قد وصلت إلى نهاية مغامرتي. ولكن حدث شيء غير متوقع أظهر لي أن المفاجآت ما تزال في انتظاري. فقد سقطت صخرة ضخمة من أعلى ومرت بجواري، ثم ارتطمت بالممر لترتد وتسقط في الهاوية. ظننت في البداية أنها حادثة عرضية، ولكني رفعت رأسي بعدها فورا فرأيت رأس رجل يطل من أعلى، وبالطبع كان معنى ذلك واضحا، فلم يكن موريارتي وحده هناك، بل كان مع شريك، وكانت نظرة واحدة إليه كافية لأعرف كم كان ذلك الشريك شخصا خطيرا. كان يحرس الطريق حين هاجمني موريارتي، وإذن فقد شهد موت صديقه وشاهد هروبي، فتوارى عن عيني بحيث لم أره وانتظر، وبعد ذلك قام بالدوران حول المنحدرات سعيا لإنجاز ما فشل فيه زميله. لم أستغرق وقتا في التفكير بالأمر يا واتسون، فقد رأيت ذلك الوجه الكئيب ينظر من فوق الحافة مرة ثانية، وعرفت أن ذلك معناه صخرة أخرى، فهبطت مذعورا إلى الممر الذي صعدت منه، ولا أعتقد أنه كان من الممكن أن أقوم بذلك بهدوء واسترخاء، بل لقد كان الأمر أصعب 100 مرة من الصعود. ولكن لم يكن لدي الوقت لأفكر في الخطر، حيث مرت صخرة أخرى بجواري وأنا معلق بيدي على حافة النتوء. وقد انزلقت في منتصف الطريق، ولكني وصلت أخيرا إلى الممر بفضل عناية الله. بعد ذلك جريت لمسافة 10 أميال فوق الجبال في الظلام، وبعد أسبوع وجدت نفسي في فلورنسا، وأنا متأكد أن أحدا لا يعرف مصيري. لم أستطع الثقة إلا بأخي مايكروفت، وأنا مدين لك بالاعتذار يا واتسون العزيز، ولكن كان من المهم أن يعتقد أنني ميت، ومن المؤكد أنك لم تكن لتكتب مثل تلك الرواية المقنعة لنهاية التعسة لو لم تعتقد أنت نفسك بأن الأمر حقيقي. لقد أمسكت بالقلم عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الماضية لأكتب لك، ولكن خشيت أن تدفعك مشاعرك الحميمة نحوي إلى ارتكاب عمل طائش يؤدي إلى كشف سري، ولهذا السبب ابتعدت عنك هذا المساء حين أوقعت كتبي، فقد كنت في خطر في ذلك الوقت، وظهور أي مظهر من مظاهر الدهشة أو العاطفة عليك كان من الممكن أن يلفت الأنظار إلى هويتي ويؤدي إلى نتائج محزنة غير قابلة للإصلاح. أما مايكروفت فقد اضطررت إلى ائتمانه على سري حتى أحصل على المال الذي أحتاج إليه. لم تجر الأمور جيدا في لندن كما تمنيت، فقد أفلت اثنان من أخطر أعضاء عصابة موريارتي من المحاكمة، فبات اثنان من أكثر أعدائي حقدا يترصدان أخباري. لذلك فقد تسليت بزيارة لاسا عاصمة التبت وقضاء بضعة أيام هناك. من المحتمل أن تكون قد قرأت أخبار الاستكشافات الرائعة لشخص نرويجي يدعى سيركسون، ولكني متأكد أنك لم يخطر ببالك مطلقا أنك تتلقى أخبارا عن صديقك. بعد ذلك سافرت عبر بلاد فارس إلى جزيرة العرب، وقمت بزيارة قصيرة ولكنها مثيرة للاهتمام إلى الخرطوم، وقد أرسلت نتائج تلك الزيارة إلى وزارة الخارجية. ثم عدت إلى فرنسا فقضيت بضعة أشهر في بحث علمي عن مشقات قار الفحم أجريته في أحد المختبرات الموجودة في مونتبليه بجنوب فرنسا. وعندما أنهيت ذلك البحث بشكل يرضيني وعرفت أن واحدا فقط من أعدائي موجود في لندن حاليا، قررت العودة في وقت قريب. إلا أن الأخبار الغريبة للغز باركلين عجلت من تحركاتي، حيث إنها لم تجذب انتباهي فقط لوقائعها المتميزة، بل لأنها قد تقدم لي فرصة خاصة نادرة جدا. لذلك عدت إلى لندن من فوري ورجعت إلى مسكني في شارع بيكر، حيث تسببت في إصابة السيدة هيتسون بنوبة هستيرية عنيفة. ووجدت أن مايكروفت قد احتفظ بمسكني وأوراقي كلها كما تركتها تماما. وهكذا وجدت نفسي في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم في مقعد الأثير وغرفة القديمة، وكنت أتمنى فقط أن أرى صديقي العزيز واتسون في المقعد المقابل الذي طالما زينه بجلوسه فيه.
كانت تلك هي الحكاية الرائعة التي استمعت إليها في مساء أحد أيام شهر نيسان أبريل، والتي كانت غير قابلة للتصديق لولا رؤيتي للهيئة الطويلة النحيلة والوجه الحاد المتحمس الذي لم أظن أنني سأراه ثانية. وأحس هولمز بافتقاد الحزين له، فظهر تعاطفه في طريق تصرفاته وليس في كلماته. قال:
العمل هو أحسن ترياق للحزن يا عزيزي واتسون، وعندي قضية لنعمل فيها معا هذه الليلة، فإذا استطعنا التوصل إلى النتيجة الصحيحة فسوف نحقق العدالة في حادثة موت إنسان بريء.
توسلت إليه ليخبرني بالمزيد، ولكنه لم يفعل، بل أجابني قائلا:
سترى وتسمع ما فيه الكفاية قبل الصباح، لدينا 3 أعوام مضت لنناقشها، فليكفك هذا حتى الساعة 9:30 من هذا المساء، حيث سنبدأ عندها في قضيتنا المميزة، مغامرة المنزل الفارغ.
كان الأمر حقا كالأيام الخوالي، فقد وجدت نفسي أجلس بجواره في العربة ومسدسي في جيبي وإثارة المغامرة في قلبي، في حين كان هولمز باردا صارما صامتا. وعندما انعكست أضواء الشارع على ملامحه العابسة رأيت شفتيه النحيلتين مزمومتين وحاجبيه معقودين في تفكير عميق. وبالرغم من عدم معرفتي للوحش الذي كنا نسعى لاصطياده في أدغال الجريمة في لندن، إلا أنني كنت متأكدا تماما من رؤية ملامح هذا الصياد الماهر، أن مغامرتنا كانت في غاية الخطورة، في حين دلت ابتسامته الساخرة التي كسرت أحيانا تلك الكآبة على أن الخير لا ينتظر الشخص الذي نسعى وراءه. اعتقدت أننا متجهان إلى شارع بيكر، ولكن هولمز أوقف العربة في زاوية ميدان كافينج. وفيما كان يخرج من العربة لاحظت أنه جال بنظره يمينا ويسارا كأنه يبحث عن شيء ما، وعند زاوية كل شارع فرعي كان يتكبد مشقة ليتأكد أنه غير مراقب. لقد كان طريقنا غريبا بالتأكيد، حيث إن معرفة هولمز بالطرق الفرعية في لندن معرفة استثنائية، وفي تلك المرة سار سريعا في خطى واثقة عبر شبكة من الشوارع الخلفية والإسطبلات التي لم أكن أعرف بوجودها مطلقا، حتى خرجنا أخيرا إلى شارع صغير تطل عليه منازل قديمة كئيبة، حيث قادنا إلى شارع مانشستر ثم إلى شارع بلانفورد، وهناك انعطف سريعا إلى ممر ضيق ومر عبر بوابة خشبية حتى وصل إلى باحة مهجورة.
وعندها فتح الباب الخلفي لأحد المنازل بمفتاح كان معه، ثم دخلنا معا وأغلق الباب خلفنا. كان المكان مظلما جدا، ولكن كان من الواضح أنه منزل فارغ، فقد أصدرت خطواتنا صريرا على الأرضية الخشبية، ولمست يدي الممدودة جدارا تتدلى منه شرائط الورق. ثم أمسكت أصابع هولمز الباردة النحيل بمعصمي وقادتني إلى الأمام عبر الصالة الطويلة، حتى رأيت عبر الباب خيالات نافذة مظلمة. وهنا انعطف هولمز فجأة إلى اليمين، فوجدنا أنفسنا في غرفة مربعة واسعة خالية تكسوها الظلال عند الزوايا، وإن كان في وسط الغرفة ضوء خافت يدخل من أضواء الشارع الخلفي. وبما أن النافذة كانت مغطاة بالتراب الكثيف، فقد كان الضوء كافيا بالكاد ليميز كل منا هيئة الآخر. وعندها وضع رفيقي يده على كتفي وهمس في أذني قائلا: هل تعرف أين أنت؟ أجبته وأنا أحدق عبر النافذة المعتمة:
شارع بيكر بالتأكيد.
تماما، نحن في منزل كامدن، وهو المنزل المقابل لمسكننا القديم.
ولكن لماذا نحن هنا؟
لأنه يتمتع بإطلالة ممتازة على ذلك المبنى الرائع. هل تسمح بأن تقترب قليلا من النافذة يا عزيزي واتسون؟ ولكن يجب أن تأخذ حذرك الشديد حتى لا يراك أحد. بعد ذلك انظر إلى مسكننا القديم، حيث بدأنا معا الكثير من مغامراتنا الصغيرة، ولنرى إذا ما كانت سنوات غياب الثلاث قد أفقدتني قدرتي على إدهاشك.
تسللت إلى الأمام ونظرت إلى النافذة المألوفة، وحين وقعت عيني عليها شهقت بدهشة. كانت الستائر مفتوحة والإضاءة قوية في الغرفة، وقد ارتد على حاجز النافذة المضاءة خيال قاتم محدد لرجل يجلس على كرسي في الغرفة. لم يكن في شكل الرأس والأكتاف العريضة والملامح الحادة مجال للخطأ. كان الوجه مستديرا نصف استدارة، مما يعطي تأثيرا مشابها لتلك الصور المضللة التي كان أجدادنا يحبون وضعها في إطارات، وقد كانت تصويرا ممتازا لهولمز. حيث إنني لشدة ذهولي مددت يدي لأتأكد من أن الرجل نفسه يقف بجواري، فوجدته يهتز من الضحك المكتوم. قال: ما رأيك؟ صحت قائلا: يا إلهي، إنه رائع. أظن أن الزمن لم يستطع إفساد قدرتي على إذهالك. ثم لاحظت في صوته نبرة الفخر والسعادة التي تتملك الفنان تجاه إبداعه حين قال: إنه حقا يشبهني، أليس كذلك؟
أكاد أقسم أنه أنت.
الفضل في التنفيذ يرجع إلى السيد أوسكار مونيه، وقد أمضى عدة أيام في عمل القالب. إنه تمثال من الشمع، أما الباقي فقد رتبته بنفسي خلال زيارتي لمسكني هذا الصباح.
ولكن لماذا؟
لأن لدي من الأسباب القوية ما يجعلني أرغب في أن يظن الناس بأعيانهم أنني هناك، وأنا في الحقيقة في مكان آخر.
هل ظننت أن المسكن مراقب؟
لقد عرفت أنهم يراقبونه.
ومن هم؟
أعداء القدامى يا واتسون، الذي يرقد زعيمهم في قاع شلالات رايشنباخ، ويجب أن تتذكر أنهم وحدهم يعلمون أنني حي، وقد آمنوا أنني سآتي إلى مسكني إن عاجلا أو آجلا، فقاموا بمراقبته باستمرار حتى رأوني أصل هذا الصباح.
وكيف تعرف ذلك؟
لأنني عرفت حارسهم حين نظرت من نافذتي. إنه رجل غير مؤذن اسمه باركر، أما مهنته فهي سرقة، كما أنه عازف ماهر على آلة الهارب الموسيقية. لم أعره اهتماما، ولكنني أوليت اهتمامي الأكبر للرجل الرهيب الواقف وراءه، وهو صديق موريارتي المقرب الذي أسقط الحجارة من فوق المنحدر، كما أنه أكثر مجرمي لندن خطورة ودهاء. إنه الرجل الذي كان يسعى وراء الليلة يا واتسون، وهو غير مدرك تماما حقيقة أننا وراءه.
بدأت خطط صديقي تتكشف شيئا فشيئا، فمن هذا المكان المناسب أصبح المراقب مراقبا والمتابع متابعا. فقد كان الظل المجسم هناك في الأعلى هو الطعم، وكنا نحن صيادين. وقفنا في الظلام صامتين نراقب الناس يمرون أمامنا، في حين وقف هولمز صامتا بلا حركة، ولكنني كنت أعرف أنه في غاية الانتباه وأن عينيه مثبتتان على سيل من العابرين. كانت ليلة باردة صاخبة، فقد سفرت الرياح عبر الشارع الطويل، وكان كثير من الناس يتحركون ذهابا وإيابا، وكان معظمهم ملتفا في المعاطف وأوشحة العنق. وقد بدا لي مرة أو مرتين أنني رأيت الشخص ذاته من قبل، ولاحظت على وجه الخصوص رجلين ظهرا وكأنهما يحاولان حماية نفسيهما من الرياح في مدخل منزل بعيد إلى حد ما في طرف الشارع، وحاولت أن ألفت انتباه رفيقي إليهما، ولكنه هتف بنفاذ صبر ثم تابع تحديقه إلى الشارع، وقد أخذ يتململ ويدق بأصابعه على الجدار أكثر من مرة، مما أظهر لي أنه بدا يقلق وأن خططه لم تكن تسير كما يريد تماما. وحين اقترب منتصف الليل أخيرا وبدأت الحركة تقل في الشارع تدريجيا، أخذ يذرع الغرفة ذهابا وإيابا بانفعال خارج عن سيطرته، وكنت على وشك إبداء ملاحظة حين رفعت عيني إلى النافذة المضاءة، وحينها واجهت للمرة الثانية شعورا بالدهشة الشديدة، فتشبثت بذراع هولمز وأشرت إلى الأعلى وصحت قائلا: لقد تحرك الظل، لم يعد الشكل الجانبي للتمثال يطل علينا، بل أصبح يدير ظهره لنا. لم تقلل سنوات غيابه الثلاث من حدة مزاجه وقلة صبره مع من هم أقل ذكاء منه. قال: بالطبع تحرك، هل أنا ذلك الأخرق السخيف الذي ينصب دمية ويتوقع أن يخدع بها بعضا من أذكى الرجال في أوروبا؟ لقد قضينا في هذه الغرفة ساعتين، وفي خلال ذلك الوقت قامت السيدة هيدسون بتغيير وضع ذلك التمثال 8 مرات، أي مرة كل ربع ساعة، وهي تفعل ذلك من الأمام حتى لا يرى ظلها. ثم تنهد بحدة وانفعال، ورأيته في الضوء الخافت يمد رأسه إلى الأمام وقد تصلب جسده بانتباه شديد. كان الشارع في الخارج مهجورا تماما، وقد يكون الرجلان ما يزالان قابعين في المدخل، ولكنني لم أعد أستطيع رؤيتهما، فكان كل شيء هادئا ومظلما ما عدا تلك الشاشة المتألقة والهيئة الداكنة الموجودة في وسطها. ثم سمعت مرة ثانية نفس صوت الصفير الحاد الذي يعبر عن انفعال مكبوت، وبعد لحظة سحبني إلى الزاوية المظلمة من الغرفة وشعرت بيده المخدرة على شفتي. لم أرى صديقي من قبل منفعلا بذلك الشكل، فقد كانت أصابعه التي تمسك بي ترتعش، وكان الشارع المظلم يمتد أمامنا مهجورا بلا حركة. وفجأة عرفت ذلك الشيء الذي تمكنت حواسه الحادة من إدراكه، فقد سمعت صوتا خافتا متسللا من اتجاه شارع بيكر من الناحية الخلفية لنفس المنزل الذي كنا نختبئ فيه، ثم فتح باب وأغلق، وبعد لحظة تسللت خطوات عبر الممر، خطوات تردد صداها في البيت الخالي بالرغم من أن صاحبها أرادها بلا صوت. تراجع هولمز إلى الخلف واستند إلى الجدار، وصنعت أنا مثله، ويدي تقبض على مسدسي، وحدقت في الظلمة فرأيت خيالا غير واضح لرجل بقي أكثر قتامة من الظلمة المحيطة به في مدخل الباب المفتوح، وقد وقف للحظة ثم زحف إلى داخل الغرفة وهو رابض على الأرض كمن يستعد للوثب. كان ذلك الرجل الشرير يبعد 3 أمتار عنه حين أعددت نفسي لمواجهته لو أنه وثب، ثم أدركت أنه ليست لديه فكرة عن وجودنا، فقد مر بقربنا متسللا إلى النافذة ففتحها برفق وهدوء، ثم انحنى أمامها فسقط ضوء الشارع على وجهه. بدا الرجل منفعلا للغاية، فقد لمعت عيناه كالنجوم، وبدت ملامح وجهه متوترة جدا. كان رجلا عجوزا ذا أنف بارز نحيل وجبهة عالية صلعاء وشارب ضخم أشيب، وقد دفع قبعته إلى مؤخرة رأسه، وكان يرتدي ملابس السهرة، حيث ظهرت مقدمة قميصه اللامع من خلال معطفه المفتوح. كان وجهه داكنا كئيبا تميزه خطوط عميقة قاسية، وقد حمل في يده ما بدا أنه عصا، ولكنها أصدرت رنينا معدنيا حين وضعها على الأرض، ثم سحب شيئا ضخما من جيبه وشغل نفسه بعمل غير مفهوم. انتهى بصوت قرقعة عالية حادة تشبه صوت ارتداد رتاج أو زنبرك إلى مكانه. كان ما يزال راكعا على الأرض، وكان منحنيا إلى الأمام وملقيا بكل ثقله وقوته على الآلة التي يشتغل بها، ونتيجة لذلك صدر صوت طويل انتهى مرة أخرى بقرقعة قوية، ثم اعتدل في جلسته، ورأيت أن ما يحمله في يده هو نوع من المسدسات له عقب غريب طويل مثير للفضول، بل لقد بدا أقرب إلى البنادق منه إلى المسدسات. فتح البندقية من الجهة الخلفية فوضع فيها شيئا ثم أغلقها، وبعد ذلك ربط على الأرض ووضع طرف الفوهة على حافة النافذة، ورأيت شاربه الطويل يتدلى على مقبض البندقية وعيناه تلمعان وهو يحدق بمنظارها، وسمعت تنهيدة من الرضا حين أسند عقبها على كتفه ورأى ذلك الهدف المدهش. ذلك الرجل الداكن ذا الخلفية الصفراء يقف بوضوح في الطرف الآخر من المنظار، وللحظة تصلب بلا حراك، ثم ضغطت أصابعه على الزناد. صدر صوت أزيز غريب طويل وصلصلة رنانة للزجاج المكسور، وفي تلك اللحظة وثب هولمز على ظهر الهداف كالنمر فأوقعه ممددا على وجهه، ولكن الرجل نجح في الوقوف ثانية وأطبق على عنق هولمز بقوة متشنجة، فضربته على رأسه بمؤخرة المسدس فسقط على الأرض وربطت فوقه، وفيما أنا أمسكه أطلق هولمز صوت نداء حاد من صافرة في فمه، فسمعت قعقعة أقدام مسرعة على رصيف الشارع، ثم دخلا رجلا شرطة بالزي الرسمي ومعهما محقق بالملابس المدنية. دخلوا جميعا مسرعين إلى المدخل الأمامي ثم إلى الغرفة. قال هولمز:
أهذا أنت يا ليستراد؟
نعم يا سيد هولمز، لقد توليت المهمة بنفسي، من الجيد رؤيتك في لندن من جديد.
أعتقد أنك بحاجة إلى مساعدة غير رسمية، فإن وقوع 3 جرائم قتل في عام واحد دون معرفة القاتل أمر سيء يا عزيزي الاستراد.
نهضنا جميعا على أقدامنا، وكان سجيننا يتنفس بصعوبة وقد أحاط به شرطيان من الجانبين، فيما بدأ المتسكعون يتجمعون في الشارع، فخطى هولمز إلى النافذة وأغلقها وأسدل الستارة، وحينما نزع الشرطيان الغطاء عن مصباحهما تمكنت أخيرا من إمعان النظر إلى السجين. كان الوجه الذي رأيته وجها شريرا بحاجبي فيلسوف فوق فك شرس شرير، لابد أن ذلك الرجل قد بدأ حياته بقدرات عظيمة واستعداد للخير أو للشر، ولكن المرء لا يستطيع أن ينظر إلى عينيه القاسيتين الزرقاوين بجفنيهما المتدليين الماكرين دون أن يقرأ علامات الخطر الطبيعي، وإن كان لم ينتبه لأحد فينا، بل ثبت عينيه على وجه هولمز بتعبير تختلط فيه الكراهية والذهول على حد سواء، ثم قال:
يا لك من شيطان،
واستمر في التمتمة:
إنك ماهر شيطان ماهر.
قال هولمز وهو يعيد تنظيم ياقته المجعدة: نعم أيها الكولونيل، تنتهي الرحلات عند لقاء الأحبة كما تقول المسرحية القديمة. لا أعتقد أنني حظيت بمتعة رؤيتك منذ تكرمت وأوليت اهتمامك عندما كنت على الحافة فوق شلالات رايشنباخ. استمر الكولونيل بالتحديق إلى صديقي كرجل في غيبوبة، ولم يستطع إلا أن يقول:
أيها الماكر، أيها الشيطان الماكر.
قال هولمز: ينبغي أن أقدمك إلى السادة هنا، هذا السيد المحترم هو الكولونيل سباستيان موران، وقد خدم سابقا في الجيش البريطاني في الهند، وهو أفضل رماة البندقية في الإمبراطورية البريطانية. أظن أنني على صواب يا سيادة الكولونيل. لم يقل العجوز العنيف شيئا، بل استمر يحدق إلى رفيقي وقد بدا بعينيه المتوحشتين وشاربيه المشعثين مثل نمر هائج. قال هولمز: يدهشني أن مثل هذه الخطة البسيطة خدعت صيادا خبيرا مثلك، فلابد أنها مألوفة جدا. ألم يسبق لك أن قيدت جديا صغيرا تحت شجرة ووقفت فوقه ومعك بندقيتك منتظرا أن يجذب ذلك طوم النمر الذي تريد صيده؟ لقد كان هذا المنزل الخالي هو شجرتي وأنت فريستي، كما أن من المفيد أيضا أن تحتفظ بأسلحة احتياطية لو خاب تصويبك، وإن كان ذلك افتراضا بعيدا. ثم أشار إلى الجماعة حوله وقال: هؤلاء هم أسلحة الاحتياطية. اندفع الكولونيل موران إلى الأمام بزمجرة غاضبة، ولكن رجال الشرطة سحبوه إلى الخلف، وكانت ملامح الغضب على وجهه منفرة فظيعة. قال هولمز: أعترف بأنك فاجأتني مفاجأة صغيرة، فإني لم أتوقع أن تأتي بنفسك وتستخدم هذا المنزل الخالي وهذه النافذة الأمامية المناسبة، بل تخيلت أنك ستقوم بقيادة العملية من الشارع حيث كان صديقي ليستراد ورجاله اليقظين ينتظرونك، فيما عدا هذا الاستثناء الوحيد فقد جرت الأمور كما توقعت. التفت الكولونيل موران إلى المفتش ليستراد وقال:
من المحتمل أن تكون لديك قضية عادلة للقبض علي أو لا تكون، لكنك لا تمتلك قطعا أي سبب يجعلني أذعن لاستهزاء هذا الرجل، وما دمت بين يدي القانون فأرجو أن تجري الأمور بطريقة قانونية.
قال ليستراد: حسنا، هذا معقول تماما، هل لديك ما تود قوله قبل أن نذهب يا سيد هولمز؟ التقط هولمز البندقية الهوائية القوية من الأرض وأخذ يتفحص آلية عملها، ثم قال: إنه سلاح فريد مثير للإعجاب، فهو بلا صوت وله قوة هائلة. أنا أعرف فون هيردر الميكانيكي الكثيف الذي صنعها بأمر من الأستاذ موريارتي. البندقية والرصاصات المستخدمة فيها عهدة بين يديك يا ليستراد. قال ليستراد فيما كانت المجموعة كلها تتجه إلى الباب:
يمكنك أن تثق بأننا سنعتني بذلك يا سيد هولمز، هل من شيء آخر تود قوله؟
أود فقط أن أسألك عن التهمة التي تنوي توجيهها إليه.
التهمة؟ بالطبع إنها محاولة قتل شيرلوك هولمز.
هذا ليس صحيحا يا ليستراد، فأنا لا أعتزم الظهور في القضية، سوف يعود الفضل إليك في عملية الاعتقال الرائعة التي تمت هذه الليلة، إليك وحدك. نعم يا ليستراد، أهنئك، فقد تمكنت منه بمكرك وجرأتك.
تمكنت منه؟ ممن يا سيد هولمز؟
إنه الرجل الذي تبحث عنه الشرطة، الكولونيل سباستيان موران،
هو الذي أطلق النار على رونالد إيديار. أطلق عليه رصاصة قاتلة من هذه البندقية الهوائية. أطلقها عبر النافذة الأمامية المفتوحة للطابق الثاني في المنزل رقم 427 بشارع باركلين في 30 من الشهر الماضي. هذه هي التهمة يا ليستراد. والآن يا واتسون، إذا استطعت أن تتحمل تيار الهواء الداخل عبر النافذة المكسورة، فإن قضاء نصف الساعة القادمة في مكتبي قد يحمل لك بعض التسلية المفيدة.
بقي منزلنا القديم بلا تغيير تحت إشراف مايكروفت هولمز وعناية السيدة هيدسون المستمرة. وحين دخلت رأيت كل المعالم القديمة كما كانت في الأيام الخالية، فقد كانت زاوية المواد الكيماوية والطاولة الملطخة ببقع الأحماض ذات السطح المقسم في مكانها. وعلى أحد الرفوف رأيت صفا طويلا من دفاتر القصاصات والمراجع والمخططات وحقيبة المكان وحامل الغليون. كل ذلك رأيته حينما قلبت بصري فيما حولي. وكان في الغرفة شخصان، السيدة هيدسون التي أطلت علينا عندما دخلنا إلى الغرفة، وذلك التمثال الغريب الذي لعب دورا هاما جدا في مغامرات الليلة. كان نموذجا من الشمع لصديقي هولمز مصنوعا على نحو جدير بالإعجاب، وقد وضع على قاعدة صغيرة ولف عليه رداء نوم قديم لهولمز، مما جعل الخيال المشاهد من الشارع مقنعا تماما. قال هولمز:
أتمنى أن تكوني قد اتخذت كل التدبيرات الوقائية يا سيدة هيدسون.
لقد ذهبت إليه على ركبتي يا سيدي كما قلت لي بالضبط.
ممتاز، لقد نفذت ذلك بشكل جيد جدا. هل لاحظت أين ذهبت الرصاصة؟
نعم يا سيدي، أخشى أنها قد أفسدت تمثالك النصفي الجميل، فقد اخترقت الرأس تماما ثم تسطحت على الحائط فالتقطتها من فوق السجادة. ها هي.
أمسك بها هولمز أمامي وقال:
إنها رصاصة مسدس دوار كما تلاحظ يا واتسون، وهنا تكمن العبقرية. فما من أحد سيتوقع إطلاق مثل هذا الشيء بواسطة بندقية هوائية. حسنا يا سيدة هيدسون، أنا ممتن لك على مساعدتك. والآن يا واتسون تفضل واسترخي في مقعدك القديم، لدي عدة نقاط أرغب في مناقشتها معك.
خلع هولمز معطفه الطويل الرث، وعاد هولمز القديم حين ارتدى رداءه ذا اللون الرمادي بعد أن نزعه عن التمثال. فحص هولمز الرأس المشروخ لتمثاله ثم قال ضاحكا:
أعصاب الصياد القديم لم تفقد ثباتها كما لم تفقد عيناه حدتهما. لقد اخترقت الرصاصة مؤخرة الرأس ووصلت إلى الدماغ. لقد كان أمهر الرماة في الهند. هل سمعت اسمه من قبل؟
لا، لم أسمع به.
حسنا، يا لها من شهرة. ولكن إذا كنت أتذكر جيدا فأنت لم تكن قد سمعت باسم الأستاذ جيمس موريارتي الذي كان واحدا من أعظم عقول هذا القرن. أعطني كتابي الخاص بالسير الذاتية من فوق الرف لو تكرمت.
قلب هولمز الصفحات بكسل ثم قال:
مجموعة حرف الميم كبيرة وجيدة، فموريارتي وحده كفيل بأن يجعل أي حرف يتألق. ثم ها هو السجين مورغان، وماريدو صاحب الذاكرة الرديئة، وماثيوز الذي خلع لناب الأيسر في غرفة الانتظار بمحطة تشيرينج كروس، وأخيرا ها هو صديقنا الذي قبلناه الليلة.
أعطاني هولمز الكتابة فقرأت: سباستيان موران، كولونيل سابق، كان من ضباط الجيش البريطاني في الهند. ولد في لندن عام 1840، وهو ابن السير أوغوستوس موران الحاصل على بكالوريوس في الجراحة. تعلم في جامعتي إيتون وأكسفورد، وكان سفيرا لبريطانيا في بلاد فارس، وقد خدم في حملة جوكي والحملة الأفغانية وفي معارك شيربور وكابول. وهو مؤلف كتاب الصيد في غرب الهيمالايا الذي صدر عام 1881، وكتاب ثلاثة شهور في الغابة الصادر عام 1884. النوادي التي يقصدها هي النادي الإنجليزي الهندي وتانكر فيل ونادي الباكتيل للعب الورق. وقد كتب على هامش الكتاب بخط هولمز الدقيق أنه ثاني أخطر رجل في لندن. قلت وأنا أرد إليه الكتاب: هذا مذهل، إن سيرة الرجل المهنية تدل على جندي محترم. أجاب هولمز:
هذا صحيح، كانت أموره جيدة في أول الأمر، فقد كانت أعصابه دائما حديدية، ولا زالت تروى في الهند قصة عن زحفه خلف نمر جريح من أكلة لحوم البشر. بعض الأشجار يا عزيزي واتسون تنمو إلى طول معين، وبعد ذلك تتطور إلى أشكال غريبة بشعة، سترى ذلك غالبا في الإنسان أيضا، ومثل هذا التحول المفاجئ للخير أو للشر يرجع إلى تأثير قوي متجذر في شجرة عائلته، فالمرء يغدو كما لو كان خلاصة لتاريخ عائلته كلها.
هذا الكلام خيالي بالتأكيد، قال.
حسنا، أنا لا أصر عليه، ولكن مهما كان السبب فقد بدأ الكولونيل موران يسير في طريق خاطئ، ودون أي سبب معروف ضاقت الهند به فتقاعد وعاد إلى لندن، ومرة أخرى اكتسب سمعة سيئة، وفي ذلك الوقت سعى إليه الأستاذ موريارتي وضمه إلى موظفيه، وقد أمده بالمال بسخاء واستخدمه في بعض العمليات الدقيقة التي لا يستطيع أن يعهد بتنفيذها إلى مجرمين عاديين. لعلك تتذكر جريمة مقتل السيدة ستيوارت في عام 1887. حسنا، أنا متأكد أن موران كان وراءها، ولكن لم يثبت عليه شيء، وتمكن من التملص بمهارة شديدة لدرجة أننا لم نتمكن من تجريمه عندما تفككت عصابة موريارتي. أتذكر كيف أغلقت الستائر خوفا من البنادق الهوائية عند زيارة لك في مسكنك في ذلك التاريخ. لعلك ظننت أنني أتخيل، ولكنني كنت أعرف تماما ما أفعله، لأنني علمت بوجود ذلك السلاح المذهل حينها، وعلمت أيضا أنه موجود في يد واحد من أفضل الرماة في العالم. وعندما كنا في سويسرا تبعنا مع موريارتي، وقد كان هو السبب في الوقت العصيب الذي عانيت فيه على حافة شلالات رايشنباخ. ولك أن تفكر كيف كنت أقرأ الصحف بانتباه خلال إقامتي في فرنسا بحثا عن فرصة للإيقاع به. كنت قلقا طالما بقي مستمرا في العيش في لندن بحرية، وفي الحقيقة فقد لازمني ظله ليلا ونهارا، وعاجلا أو آجلا كانت الفرصة ستتاح له ليتخلص مني. فما الذي كنت أستطيع فعله؟ لم يكن بإمكاني قتله حين أراه، وإلا فسأدخل أنا السجن، وهكذا فإنني لم أستطع أن أفعل أي شيء. ولكنني تابعت أخبار الجريمة، وأنا أدرك أنني سأتمكن منه عاجلا أو آجلا، حتى علمت بمقتل رونالد آدير، فجاءت فرصتي أخيرا، وقد بدا مؤكدا في ضوء كل ما أعرف عن الكولونيل موران أنه هو من ارتكب الجريمة. لقد كان يلعب الورق مع الشاب ثم تبعه من النادي إلى المنزل وأطلق عليه رصاصة عبر النافذة المفتوحة. لم يكن في الأمر شك، ورأيت أن هذه الطلقة وحدها كافية لوضع رقبته في حبل المشنقة، فعدت إلى لندن في الحال. ورآني الحارس، وكنت أعرف أنه لفت انتباه الكولونيل إلى وجودي، وحينها لن يفشل في ربط عودة المفاجئة بجريمته، وسوف يشعر بالتهديد الفظيع، وكنت متأكدا أنه سيحاول التخلص مني في الحال، وأنه سيحضر سلاحه القاتل لهذا الغرض. فتركت له هدفا ممتازا في النافذة، وأبلغت مفتش الشرطة بأننا قد نحتاج إلى بعض الرجال. بالمناسبة يا واتسون، لقد تمكنت من تمييز الشرطيين عندما دخل العمارة بدقة متناهية، وعندما اتخذت ما بدا لي أنه موقع ممتاز للمراقبة لم أتخيل أنه سيختار المكان نفسه لتنفيذ العملية. والآن يا عزيزي واتسون، هل بقي أي شيء لم أشرح؟
قلت: نعم، فأنت لم توضح دافع الكولونيل لقتل رونالد آدير.
آه يا عزيزي واتسون، لقد دخلنا هنا في حقول الاستنتاج، حيث يمكن للعقل الأكثر منطقي أن يخطئ. كل شخص يستطيع تكوين نظريته الخاصة بناء على الدليل الحاضر لديه، ويمكن أن تكون نظريتك صحيحة بقدر صحة نظريتي.
لقد كونت نظرية إذن؟
من السهل شرح الحقائق. لقد ربح الكولونيل موران والشاب آدير معا مبلغا كبيرا من المال،
ولا شك أن موران لعب بقذارة، وأظن أن إيدير اكتشف في يوم الجريمة أن موران يغش في اللعب، ولعله هدده بأنه سيفضح إذا لم يستقل طوعية من عضوية النادي، ويعيده بعدم لعب الورق ثانية. إن من غير المحتمل أن يقوم شاب مثل إيدير بإثارة فضيحة مشينة بكشف رجل مشهور أكبر منه كثيرا في السن، بل من المحتمل أنه تصرف كما قلت لك، ولكن الإقصاء من النوادي كان يعني الدمار لموران الذي يعيش من مكاسبه التي يحصل عليها بالغش في لعب الورق. ولهذا قتل إيدير الذي كان في ذلك الوقت تحديدا يسعى إلى معرفة مقدار المال الذي يجب عليه أن يعيده، حيث لم يستسغ أن يربح من اللعب القذر لشريكه، فأحكم إغلاق الباب خشية أن تفاجئه أمه وتصر على معرفة ما كان يفعله بتلك الأسماء والنقود. هل يمكن أن تكون هذه نظرية صحيحة؟
قلت أكاد لا أشك في أنك أصبت عين الحقيقة. فأجاب هولمز قائلا
سيتم تأكيدها أو نفيها في المحاكمة، ومهما يحدث فإن الكولونيل موران لن يزعجنا بعد الآن. سوف ترسل البندقية الهوائية الشهيرة إلى متحف سكوتلاند يارد، ومرة أخرى سيكون سيد شيرلوك هولمز حرا ليكرس حياته لحل تلك المشكلة الصغيرة التي تظهر بوفرة في حياة الناس.